أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الأدلة التي أقيمت على الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. وبعد أن ميزنا بين الاشتراك اللفظي والمعنوي عند الأديب كما يقال أو اللغويين والمناطق في مباحث الألفاظ من جهة، وعند المناطق عند الفلاسفة والحكماء من جهة أخرى، وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله في إشارات الفصل عند ذكر أثر هذه المسألة في الإلهيات بالمعنى الأخص وفي باب العقائد. وأقمنا الدليل الأول، والدليل الأول خلاصته أن مفهوم الوجود ينقسم إلى انقسامات متعددة، كانقسامه إلى الواجب والممكن والخارجي والذهني وغيرها من الانقسامات. وذكرنا أن الانقسام لا يكون إلا في المشترك المعنوي، لأن حقيقة الانقسام تعني وجود معنى مستقل للجامع وللمقسم في نفسه، ومن ثم يقع التقسيم بإضافة القيود على هذا المقسم. فإذا كان له معنى في نفسه مستقلا فهو مشترك معنوي. الدليل الثاني الذي مهدنا له البيان، وهو الدليل القائل بأن الوجود لو لم يكن مشتركا معنويا للزم من الشك في خصوصيات أي موجود، أو التردد بين كونه ألف أو باء، التردد في أصل وجوده، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، إننا مثلا لو رأينا حيوانا آتيا من بعيد مثلا، وشككنا في كونه أسدا أم فرس، فإننا نجزم بأنه حيوان، ولكن نتردد في أنه ما هو، أي حيوان هو، هل هو فرس أم أسد. ومن ثم مثلا اعتقدنا بأنه أسد، ثم بان لنا خطأ هذا الاعتقاد وبان بأنه مثلا فرس. يقول الحكماء في هذا المجال إن التردد في كونه أسد أو فرس لا يشككنا في أصل كونه حيوانا، وهذا يكشف عن أن معنى الحيوان مستقل في نفسه، والحيوان إما أسد وإما فرس، فإن ترددنا في كونه أي حيوان هو لا يخدش في اعتقادنا بأنه حيوان، وهذا يكشف عن وحدة معنى الحيوان. يعني معنى الحيوان واحد له معنى مستقل في نفسه، الحيوان، ومن ثم نشك أي حيوان هو. فلو لم يكن للحيوان معنى مستقل في نفسه لما أمكننا الجزم في كونه حيوان مع الشك في أي حيوان هو. فإذن الحيوان معنى مشترك معنوي، والحيوان معناه منحفظ في أنواعه، الفرس والأسد مثلا. هذا البيان للدليل يعني يفضي إلى القول بأن المعنى، معنى الحيوان في المثال، له معنى مستقل في نفسه. يعني أنا أفهم معنى الحيوان بنفسه ما هو، ومن ثم هذا الحيوان هو إما أسد وإما فرس، أتردد في كونه أسد أو فرس، ولكن ترددي في كونه أسد أو فرس لا يخدش في اعتقادي بأنه حيوان. هذا يعني أن معنى الحيوانية غير معنى الأفراد، فهو معنى واحد، وعليه اعتقادي بكونه حيوان مع شكي في كونه أي حيوان هو، يعني أن الحيوان معنى مشتركا معنويا، أو أن الحيوان واحد من حيث المعنى. نفس القضية تأتي إلى الوجود، أنا أعلم بوجود أمر ما ولكن أشك في خصوصياته، هل هو طويل أم قصير، هل هو مجرد أم مادي، هل هو ممكن أم واجب، هل هو حادث أم قديم، هل هو جوهر أم عرض، إلى غيرها من الخصوصيات. هل إن شكي في أي موجود هو يخدش في علمي بأصل موجوديته؟ لا يخدش بعلمي بأصل موجوديته، فإذن الوجود معنى جامع، علمي به مستقل، وإن ترددت في أي موجود هو فترددي في الخصوصيات لا يخدش بعلمي بالموجودية. إذن علمي بالموجودية علم واحد، معنى واحد. فنكشف من ثم بأن مفهوم الوجود والموجودية مفهوم واحد بين الأفراد المشكوكة. هذا هو الدليل الثاني. في المقابل بالنسبة إلى المشترك اللفظي، لا يصح لا يصح أن أقول أنني رأيت عينا وشككت في أنها دامعة أو نابعة، لأن العين ليس لها معنى مستقل في نفسها. مش أني والله عندي يقين بوجود العين ولكن لا أعلم إن كانت دامعة أو نابعة، لأنه معنى العين لا معنى لها في نفسها واحد، لا معنى واحد في نفسها. أنا أشك في أصل وجود النابعة وفي أصل وجود الدامعة، لا أنني أعلم بجامع بين الدامعة والنابعة وأشك في أي عين هي، لأن العين لا معنى مستقل في نفسها. وعليه فإن العلم بأصل الوجود مع التردد في الخصوصيات يعني أن معنى الوجود له معنى مستقل عن الأفراد، فإذا كان له معنى مستقل عن الأفراد فهو معنى واحد، أو بتعبير آخر لا يتعدد معناه بتعدد أفراده، كما أن معنى الحيوانية لا يتعدد بتعدد الأفراد، الأسد أو الفيل أو غيره. هذا الأمر كاشف عن وحدة معنى الوجود. ويمكن صياغة الدليل المذكور بقياس استثنائي، فنقول لو كان مفهوم الوجود مشتركا لفظيا للزم من التردد في خصوصية موضوع ما التردد في أصل وجوده، للزم من التردد في خصوصية موضوع ما في أنه مثلا جوهر أو عرض التردد في أصل وجوده، والتالي باطل. ليش التالي باطل؟ لأننا نعلم أننا قد نعلم ونتيقن بوجود شيء مع عدم العلم في بخصوصياته، والتالي باطل. فالمقدم مثله، يعني الوجود مفهوما وتصورا ليس مشتركا لفظيا. وقد أوجز صاحب المنظومة ملا هادي السبزواري هذا الدليل بقوله وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذا التعين اعتقاده امتنع، يعني اعتقاد الوجود لا يرتفع إذا امتنع تعين الوجود، يعني أي وجود هو في نفسه. جيد، هذا ما طرحه المصنف في هذا المتن. ثم إن المصنف، هي النقطة جديدة، تعميق إن صح التعبير للدليل، ثم إن المصنف في نهايته وغيرهم في غيره ذكر تعميقا لهذا الدليل، وهو أن الوجود لو كان مشتركا لفظيا لعادت الهلية البسيطة هلية مركبة، أو لبطل معنى الهليات البسيطة. بيان ذلك ذكر في محله أن أسس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما ومطلب هل ومطلب لم، مرق معنا بالمنطق، مطالب، أصول المطالب سميها الشيخ المظفر. مطلب هل ينقسم إلى هل البسيطة أو ما يقال له مفات كانت تامة، وإلى هل المركبة وهو ما يقال عليه مفاد كان الناقص. هل البسيطة هي سؤال عن أصل وجود الشيء، هل زيد موجود؟ هل الواجب موجود؟ هل الملائكة موجودة؟ سؤال عن أصل الوجود. بينما هل المركبة هي سؤال عن خصوصيات الموجود، هل الواجب أو مثلا نقول هل الملائكة الموجودة مجردة أم مادية؟ فهل المركبة هي سؤال عن خصوصيات الموجود. لو قلنا بأن مفهوم الوجود ليس واحدا، بمعنى أنه لا يفيد أي معنى السؤال عن الوجود، بتعبير آخر أنا عندما أقول هل ألف موجودة، هذا السؤال عن الوجود لا يعني مطلبا جديدا يؤسس لمطلب إثبات الوجود غير إثبات الخصوصيات. عند القول بالاشتراك المعنوي الذي هو المدعى تصبح هناك ثمرة للتفريق بين وجود الشيء وخصوصياته. السؤال عن وجود الشيء هو مفادها للبسيطة، والسؤال عن خصوصيات الشيء هي مفادها للمركبة. إذا قلنا بأن الوجود لا معنى له في نفسه، وصرحوا يعني صرحوا القائلين بالاشتراك اللفظي لما سألناهم طب أنتوا لما تقولوا زيد موجود، كلمة موجود عبث لغو، شو معناتها؟ بقولوا لا، زيد موجود يعني زيد زيد، وصف الشيء بالموجودية هو إثبات موضوعه. وقد ذهب أحد أعلام الإمامية إلى هذا القول وأدى به إلى مذاهب عديدة، وهو القاضي سعد القمي صاحب كتاب شرح رأس الجالوت، حديث رأس الجالوت، وهو من العرفاء والحكماء يعني. ولكن لم يميز بين الماهية والوجود، وسيأتي. فإذا لما نقل لهود الجماعة طيب أنتوا القائلين بالاشتراك اللفظي لما تقولوا قضية ألف موجود، شو يعني موجود؟ شو بتفهموا من كلمة موجود إذا أنتوا ما عم تقولوا بنفهم معنى واحد؟ قولوا نفهم من كلمة موجود نفس ماهية الموضوع. يعني عندما نقول ألف موجود يعني ألف هي ألف، ليست شيئا آخر. وإلا إذا بدون ما يفهموا شيء من موجود لغي البحث يعني. فعندئذ نقول لو كان حمل الوجود على ألف لا يفيد معنى أو يفيد معنى الموضوع، سواء قلنا لا يفيد معنى أم قلنا بأنه يفيد معنى الموضوع ما غض النظر، فإن الهليات البسيطة تسقط عن الاعتبار. لأنه أنا عم بسأل ألف موجود بغض النظر عن خصوصياته. ولذلك عدم القول بالاشتراك المعنوي يسقط الهلية البسيطة عن الاعتبار، لأنه أنا لما عم بسأل بهل البسيطة عم بسأل عن الوجود قبل معرفة الخصوصيات، أسأل عن الوجود. فإذا كنت أسأل عن الوجود بهل البسيطة قبل معرفة الخصوصيات، فللوجود معنى في نفسه بغض النظر عن خصوصيات الموجود. فإذا كان للوجود معنى في نفسه أسأل عن ثبوته لألف، فإذن هو مشترك معنوي، هذا هو المدعى. فقولكم بأن الوجود مشترك لفظي يعني لا معنى له في نفسه إلا بتعدد موضوعاته، فإذن يسقط السؤال عن هل البسيطة بهل البسيطة. واضح يا إخوان؟ سقوط هل البسيطة طبعا نحن سيأتي سؤالك بمحل، سيأتي في الإشارات أن هذه الأدلة هي تنبيهات، لأن القضية بديهية على ما سيأتي. ولكن السؤال عن الوجود بيرجع للدليل، قلت هذا تعميق للدليل السابق، إن معرفة الوجود من دون معرفة الخصوصيات أمر بديهي، أمر وجداني. أنا أعرف بوجود شيء، لو راجع كل إنسان نفسه لوجد أنه قد يعرف بأمور، بوجود أمور ولا يعرف بخصوصياتها. فإذا كان يعرف بوجودها ولا يعرف بخصوصياتها فلمعنى الوجود معنى واحد ومعنى مستقل في نفسه. جيد، مثلا في مباحث التوحيد نحن مثلا نثبت وجود الصانع ومن ثم نبحث إن كان واحدا أم متعددا. فنحن نعلم بوجوده، نثبت مثلا نثبت وجوده، ثم بدليل آخر على غير مبنى الحكم المتعالي، ثم بدليل آخر نثبت إن كان مركبا أم بسيطا، ننفي التركب ونثبت البساطة. فإذا إثبات الوجود منفصل عن إثبات الخصوصيات. فإذا كان إثبات الوجود منفصلان أو هو مطلب آخر غير مطالب إثبات الخصوصيات، هذا يعني أن الوجود له معنى مستقل في نفسه، كالمثال الذي طرحته في البداية، أنني أعرف بوجود حيوان أو أعرف بحيوانية القادم وأتردد في كونه أي نوع هو. فإذا كنت أعلم بحيوانية القادم وأتردد في أنه فرس أو أسد، فللحيوانية معنى في نفسها. فإذا كان للحيوانية معنى في نفسها، هذا هو الاشتراك المعنوي ليس شيئا آخر. قال المصنف: ومن الدليل عليه أن ربما أثبتنا وجود شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته، أن ربما أثبتنا وجود شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته. طبعا هون ما طرح الدليل لأنه مثل ما قلت، أولا لأمرين، الأمر الأول أن هذا تنبيه، ثانيا وجدانا هذا الأمر موجود، نحن نعلم الخصوصية، نعلم الوجود ونشك في الخصوصية. كما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا، وفي كونه ذا ماهية أو غير ذي ماهية، وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شككنا في كونها مجردة أم مادية وجوهرا أو عرضا، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان. نعلم بوجوده كما قلت بمثال حيواني، نعلم بحيوانية القادم ونشك في كونه أسدا أم فرسا، شكنا في كونه أسد أو فرس لا يلغي اليقين بأنه حيوان، فمعنى الحيوانية واحد. فإذا كان معنى الحيوانية واحد فإذا هو مشترك معنوي. كذلك الأمر، أعلم بوجود الصانع وأشك في كونه قديم أم حادث، في كونه واجب أو ممكن، في كونه بسيط أو مركب، شكي في كونه بسيط أو مركب لا يلغي اعتقادي بوجوده، فللوجود معنى في نفسه مستقل، معنى واحد في نفسه. بل فلو لم يكن، هذا القياس الاستثنائي، فلو لم يكن للوجود معنى واحد يعني مشترك معنوي، بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته. يعني شو عم بيقول هون يتعدد معناه بتعدد موضوعاته؟ يعني بيصير معنى الوجود في قولنا زيد موجود هو زيد زيد بهالمعنى بتعدد موضوعاته، كما صرحوا بهذا المعنى في كتبهم. لتغير، هذا اللازم الباطل أو التالي، لتغير معنى الوجود بتغير موضوعاته أو بالشك بموضوعاته، مش بس بتغير، حتى لو بعدني ما اعتقدت إذا هو فرس أو نفس، شكي لا يلغي اليقين بالوجود. لتغير معناه بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة، والتالي باطل، أنه لا يتغير يقيننا بالوجود مع شكنا في أي وجود هو، كما أن يقيننا بأن القادم حيوان لا يتغير مع شكنا بأنه أي حيوان هو في نفسه. وعليه فمعنى الوجود واحد. هذا هو الدليل الثاني. نقطة بس على الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني هو غير الدليل الأول شيء؟ غير الدليل الأول ولا هو عين الدليل الأول؟ أنا لما أقول القادم الحيوان القادم أشك في كونه فرس أو أسد، مش عقلي عم يقسم يعني الحيوان إما فرس أو أسد؟ الدليل الثاني هو شيء غير الدليل الأول. في الدليل الأول ماذا قلنا؟ انقسى ويعطي اشتراكه صلوح المقسم، صلاحية القسمة تؤدي إلى القول بوحدة معنى المقسم كما قلنا. طيب نحن لما نقول القادم الموجود الحيوان إما فرس أو أسد، نحن شو عم نعمل؟ عم نقول الحيوان إما فرس أو أسد. لاحظت كيف؟ بس عم بصيغة بصياغتين، يعني هي بالتانية أحسن. فهو ليس دليل صح هون يعمل لك صح، ولكن هو بمثابة الجزء للكل. يعني أنا أقول هذا الحيوان إما فرس أم أسد أو أسد، يعني أنا في ذهني ينقسم الحيوان إلى فرس وأسد، لولا الانقسام لما تردد. ليش؟ وين وين شو المصاب؟
المصاب الأول عم بيقول لك طالما هو يقدر التصميم هو إلا قال لك ما
عم، نعم.
والثاني
والثاني
عم بيقول لا، لما أنا شكله خصوصيات ويضل المعنى موجود عندي واحد.
إيه أنا ما عم أقول ما في فرق بالصياغة التعبيرية بين الاثنين. لا الأول الأول يقول الوجود مثل ما قال الشيخ علي، الوجود ينقسم إلى كذا وكذا، كما أقول الحيوان ينقسم إلى أسد وفرس. فإذا كان قابلا للقسمة فله معنى في نفسه يجمع المعاني المتعددة للأفراد، فمعناه واحد فهو مشترك معنوي. الثاني شو عم أقول؟ عم أقول هذا عم بيقول عم ينبه الحيوان أنا أشك في كونه فرس أو أسد، فالشك لا ينبع من صلاحية القسم عندي سابقا، وكأن أصل موضوعي أن الحيوان إما فرس أو أسد. يعني ترددي في الخصوصيات مع انحفاظ المعنى هو يعني تطبيق للانقسام، لأنني أعلم بأن الحيوان ينقسم إلى فرس وأسد شككت في كون هذا فرس أو أسد مع علمي بأنه حيوان، وكأن في مقسم أقسام ترددي في الأقسام لا يلغي شكي، لا يلغي اعتقادي بالمقسم. بالدليل الأول أقول أنا القسمة تعني أن للمقسم معنى وله أفراد. هلأ أنا شو عم بعمل؟ أقول طيب بتعبير آخر إذا شكت بالأفراد ما بشك بالمعنى، كأنه نفس الجوهر نفس الخميرة تاعت الدليلان. واضح يا إخوان كيف صارت المسألة؟ جيد، لاحظوا المصنف ما أشار لهل البسيطة وهل المركبة هون، بأنه لو قيل بالاشتراك اللفظي لسقط معنى الوجود عن الانحفاظ، فلسقط السؤال عن الهيليات البسيطة، صار السؤال بس عن الخصوصيات، ما عادش في سؤال عن، يعني ما فيك تقلي مثلا العين اللي هي مشترك لفظي إما دامعة أو نابعة، بتقلي طيب شلي دامعة أو نابعة، العين في نفسها شو معناتها؟ بقول لك ما في، عرفت كيف؟ لأنه ما في جامع مشترك بين الدامعة والنابعة معنا، فما فيك تسألني عن الجامع لأنه لا معنى له مستقل. فإذا كان له معنى مستقل فهو الوحدة المعنى، يعني الاشتراك المعنى، وهذا موجود في الوجود في مفهوم الوجود. الدليل الثالث المطروح وحدة مفهوم العدم يلزم منها وحدة مفهوم الوجود. هذا الدليل شوي دقيق بس يعني بسيط جدا، هو بس بده نوع من التجرد أكثر. بالدليل الأول والثاني كتير هيك من ندقرن يعني للقصص، يعني تردد بخصوصيات وجاي ومجاي. هلا ما نحكي شوي بتجرد أكثر. فإذا البيان الإجمالي لهذا الدليل يقول هذا الدليل إن معنى العدم واحد، يعني العدم مفهومه مشترك معنى ومش مشترك لفظي. فإذا كان نقيض الوجود مفهومه مشترك معنى ومش مشترك لفظي، فللوجود مشترك معنى ومش مشترك لفظي. وبتعبير آخر عم بقول لو كان نقيض ألف مفهومه واحد فألف مفهومه واحد، يعني لا يمكن أن يكون الشيء الأول مفهومه مشترك لفظي ولكن نقيده مشترك معنوي، يا اثنينات مشترك معنوي يا خلص الغي البحث. فإذا اكتشفنا أن مفهوم العدم مشترك معنوي فنقيده الذي هو الوجود محل الكلام مشترك معنوي. بيان ذلك يقع على تحقيق نقطتين. أول سؤال شو بتسأله؟ أول سؤال ومن قال لك أنه مفهوم العدم مفهوم واحد؟ نفس السؤال، يعني يعود الكلام هو الكلام. فإذن الكلام في هذا الدليل يقع على أمرين. الأمر الأول في تحقيق وحدة مفهوم العدم، الثاني اللي هو في تحقيق أن نقيض المفهوم الواحد واحد. واضح كيف تقسم البحث؟ إذا تمت هول المقدمتان تم الدليل. كبرى وصغرى. سيأتي في هذه المرحلة، هي بالنسبة للنقطة الأولى، هلأ بلشنا في تحقيق أن مفهوم العدم واحد. سيأتي في هذه المرحلة أن لا ميز في الأعدام من حيث العدم، لا ميز في الأعدام يعني لا تمايز، لا ميز ولا تمايز في الأعدام من حيث العدم. ماذا نقصد من أن مفهوم العدم مشترك معنوي أو له مفهوم واحد؟ مسألة دقيقة ولم يشر إليها المصنف، لم يشر إلى هذا الدليل المصنف. دليل هون شوية تجرد، العدم هو السلب، الرفع، السلب، والسلب نقيض الوجود، نقيض الإيجاب. لو حصل التمايز في الأعدام، ركزوا منيح، لو حصل التمايز في العدم من حيث العدم، فإن التمايز هو فرع شو؟ لما نقول مثلا هذا الشيء غير هذا الشيء، التمايز يعني المغايرة، المغايرة يعني وجود حيثية هون مش موجودة هون، أو هون مش موجودة هون، أو هون مش موجودة هون، وهون مش موجودة هون. التمايز فرع شو؟ المغايرة. المغايرة فرع إثبات شيء في الأول ونفيه عن الثاني، وإلا لما حصل التمايز كيف بده يتميز ألف عن باء؟ إذا ألف هو في كل ما فيه ينطبق على باء، فإذا التمايز فرع شو؟ فرع المغايرة. المغايرة هي الإثنينية، الإثنينية يعني أنه في شيء هون مش موجود هون حتى يحصل تمايز، والتمايز فرع الإيجاب، فرع الإيجاب. يعني لما ميز ألف عن باء بقول هناك في ألف شيء غير موجود في باء، فالتمايز فرع الإيجاب. فإذا كان التمايز فرع الإيجاب لاجتمع السلب والإيجاب، لأنه نحن قلنا العدم هو عين السلب. مفهوم بسيط، شأني مفهوم بسيط يعني هو اللاشيئية، سلب، سلب. يعني لأعطيكم مثل قريب للأذهان، لما أقول ناقص 3 وناقص 4 بتقول لي طب ما هو غير بعض، ناقص 3 غير ناقص 4، ولكن أو بتعبير أقرب إلى الأذهان، عدم الشجرة وعدم الحجر، بتقول لي هذا عدم شجر وهذا عدم حجر غير بعض، فإذا تميز. أحسنت، التمايز مش بالسلب، فيما أضيف له السلب، فيما أضيف له السلب، يعني لأنه زيد غير بكر صار عدم زيد غير عدم بكر، مش لأنه الناقص غير الناقص، العدم هو العدم، لأن السلب لا ميز فيه ولا تمايز، لأن التمايز فرع الإيجاب، لأن التمايز فرع الإيجاب. حتى يتميز تقول هذا غير ذاك، بس ما في هون هذا وما في هون هذا لأنه عدم. وبتعبير آخر، حيث لا هدية كما يقولون ولا وجود ولا إيجاب لا يحصل التمايز. فإذا قلنا بأن مفهوم العدم هو سلب محض، فلا يحصل التمايز بين عدم وعدم، وسيأتي تحقيق هذه القضية في المرحلة الأخيرة كما سيأتي في في الفصول الأخيرة من هذه المرحلة، وهو أنه لا تمايز في العدم، لأن التمايز فرع الإيجاب والعدم هو سلب محض. فإذا تفضل شبهة مثل مين؟ شو قال بتمايز العدم؟ لا، تمايز العدم شبهة مقابل بديهة إلى علاقة بالإضافة مش أكتر، بالإضافة أنه قال عدم زيد هو عدم بكر. سيأتي تحقيق المسألة، سيأتي تحقيق المسألة في الفصل، الفصل الأخيرة. ولكن نقول، وقد ذكر الآية الله الشيخ حسن زاد آملي في حاشيته على المنظومة هذا الأمر، إنه التمايز فرع الإيجاب، والعدم لو أخذ العدم بما هو سلب محض لا يحصل التمايز. فإذا مفهوم العدم واحد، مفهوم العدم واحد. وقد عقد صدر المتألهين فصلا مستقلا، الفصل الخامس بالمرحلة الثانية بالأسفار بالمجلد الأول، فصلا مستقلا في وحدة مفهوم العدم. جيد، هذا البيان الإجمالي للصغرى في أن مفهوم العدم واحد، وسيأتي مزيد توضيح له كما قلت في الفصول الأخيرة من هذه المرحلة في أحكام العدم، حيث سنقول أنه لا تمايز في الأعدام ولا علية في الأعدام، يعني ما بتقلي هذا العدم علة، علية فرع الإيجاب كما سيأتي. الكبرى أو النقطة الثانية في أن نقيض الواحد واحد، في أن نقيض الواحد واحد، هذه المسألة بديهية في أن النقيض الواحد واحد، لأنها تصوير آخر لاستحالة اجتماع النقيضين. بيان هذه القضية نقدر نعبر عنها بتعبير آخر، في أن الشيء لا يكون له نقيضان. ممكن الشيء يكون له نقيضان؟ سؤال، ممكن الشيء يكون له نقيضان؟ ألف إلى نقيضان باء وجيم، بتصح؟ ليش ما بتصح؟ وين المحظور؟ جيد، من بعد تفضل. جيد.
ألف باء وجيم أمور وجودية.
لا لا لا. بهي بديهية. مظبوط. لو قلنا بأن ألف إلى نقيضان، تعال نسميهم لا ألف برايم ولا ألف دبل برايم، ها عرفت؟ إنه لا ألف واحد ولا ألف هيك مثلا. ألف إلى نقيضان، لا ألف ولا ألف. عرفت كيف؟ وين المشكلة هون؟ المشكلة إنه لو فرضنا، لو جوزنا أن لا ألف عدمت ولا ألف الثانية وجدت، لأنه ما أقول في تناقض بين هون الاثنين، أقول إنه هون اثنين النقيض هذا. فإذا كان لألف نقيضان وجد أحد النقيضين وعدم النقيض الآخر، فألف ينبغي أن تكون موجودة هون بمرتبة هذا، لأن النقيضان لا يجتمعان، لأنه إذا عدم النقيض وجد النقيض. فإذا عدمت لألف اللي هي النقيض الأول لألف وجدت ألف، وإذا وجدت لألف الثانية اللي هي نقيض ألف عدمت ألف، فلزم من ألف أن تكون موجودة ومعدومة، وهذا اجتماع للنقيض. وضحت القصة يا إخوان؟ لو جاز لألف أن يكون لها معنيان، لنقيضها معنيان، فإذا المصداق الأول للمعنى الأول لو عدم لوجدت ألف، ولو فرضنا أن الثاني وجد لعدمت ألف، فلازم تجويز اجتماع وارتفاع ألف. وضحت؟ لقطوة؟
لقطة بالسيارة
هون عليكم تقرير. واضح يا إخوان؟ شوي بلشنا نتجرد، لاحظتوا؟ شوي. يعني هي إعادة ترتيب لاستحالة اجتماع النقيضان، وكأنه استحالة اجتماع النقيضان فيها شيء ذهني سابق، هو أن يستحيل أن يكون لشيء واحد نقيضان. ما في. إذا قلت لي مثلا، جيب لي إيدك فوق. لو قلنا مثلا هذا نقيض هذا وهذا، فلو جوزنا ارتفاع هذا وجد هذا، بس ما هذا بعده موجود، يعني لازم يرتفع. فبسبب انعدام النقيض الأول وجب وجود النقيض الأساسي، ومع وجود النقيض الثاني لازم ارتفاع هذا، فلازم في ذاته تجويز الاجتماع والارتفاع. عبر الشهيد مطهري بأجود البيان عن هذه الفكرة في شرح المنظومة المبسوط، لا المختصر، قال: العدم نقيض الوجود، وهو مشترك معنوي، يعني أن لفظه يحكي عن مفهوم عام، هذه الصغرى يحكيناها. ونحن نعلم من جهة أخرى أن نقيض الواحد واحد، يعني أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له نقيضان. عرفت شو يعني أن نقيض الواحد واحد؟ يعني لا يمكن أن يكون له نقيضان. ليش عم ركز عليها؟ أحد شراح البداية معروفين عمل نقد على هذا الدليل. كيف نقد على هذا الدليل؟ جاب لك الأعدام الإضافية، قال لك لا، العدم أو الوجود، وعنده مثلا عدم زيد وعدم بكر، قد يجتمع عدم زيد مع وجود بكر، ووجود زيد مع عدم بكر، فبالتالي الشيء الواحد له عدمان. فهمت كيف فسرها؟ فتفسير خاطئ، لأنه لم يبين أن معنى نقيض الواحد واحد أن الشيء لا نقيضان له، مثل ما بيناها. إذا بيناها لعله أوضح البيانات هذا على الاشتراك المعنوي، وراح يأشكل على هذا البيان، هو أوضح البيانات لعله. على أي حال، قال شهيد مطهري: يعني أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له نقيضان، وذلك لأننا إذا افترضنا أن أحد النقيضين قد توفر على الوجود، لنفترض أنه لا ألف الثاني وجدت ولم يتوفر الآخر على الوجود، عندئذ فإن كان النقيض متوفرا على الوجود يلزم اجتماع النقيضين. يعني إذا افترضنا هذا موجود وهذا معدوم، طيب هذا إذا كان موجود يعني اجتمع النقيضين، إذا كان معدوم يعني ارتفع النقيضين. لاحظتوا كيف؟ هذا اللي قلناه، لأنه لاحظ، لو كان مفهوم العدم مشترك لفظي، عرفت كيف؟ لو كان مفهوم العدم عدم مشترك لفظي يعني لا تعدد معناه، إذا تعدد معناه لازم اجتماع النقيضة. هذا البيان، ما البيان اللي قلناه؟ لاحظ بتعبيره. طيب لأنه يلزم اجتماع النقيضين. كيف؟ لاحظ كيف نحن إذا قلنا مفهوم الوجود مشترك لفظي، بدي أقلب لك إياه، نحن سلمنا إنه مفهوم العدم مشترك معنا، يعني ببلش لك من فوق، لا ألف مفهومة واحد، بس قلنا الألف إلى معنى يل، ماشي؟ نحن سلمنا إنه ألف مفهومة واحد، فلو جوزنا أن الوجود مشترك لفظي لتعدد معنا، فلو تعدد معنا للازم اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين من البيان اللي قدمنا. وضحت؟ تعدد المعاني، يعني
كيف خلطنا تعدد معاني الوجود؟ إذا كان هو تعدد معاني الوجود والعدم هو مشترك معنا فلازم اجتماع النقيضين.
هيا، لأنه نحن أنا أقول لك المعنى العدم واحد، معنى الوجود متعدد، ماشي الحال؟ يعني هذا معنى له معنى مستقل للوجود، وهذا له معنى مستقل، مع أنه العدم نقيض اثنيناتهم. إذا وضحت؟ إذا العدم نقيض اثنيناتهم، فلو وجد هذا وهذا موجود اجتمع النقيضان، لو عدم هذا مع وجود هذا وعدم هذا ارتفع النقيضان. وضحت يا اخوان الجوهر البحث وين هو؟ وضحت؟ جيد. عندئذ فان كان النقيض متوفرا على الوجود يلزم اجتماع النقيضين، ولو لم يتوفر على الوجود لازم ارتفاع النقيضين. قال المصنف شهيد مطهر شرح المنظوم المختصر صفحة 28 و29، جاي هيك سطر من تحت وسطران من فوق. ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود، هذا أصل موضوع يعني إذا صح التعبير، وله معنى واحد أي العدم، إذ لا تمايز في العدم. ليش لا تمايز؟ هالصغرة لا تمايز في العدم، إما بتقلي على ما سيأتي، أو إنه التمايز فرعه الإيجاب، والإيجاب هو نقيض السلب المحض. فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد. شو يعني معنى واحد؟ بتعبر عن معنى واحد يعني لا وجود لنقيضين لأمر واحد، هيك يعني معنى واحد. ما فيك تقل الشيء الواحد له نقيضان. إذا له نقيضان يعني إذا ارتفع هذا وبقي هذا بيحتار هذا، بنوجد لأنه استحالة ارتفاع النقيضين، والله بيرتفع لأنه استحالة اجتماع النقيضين، فيلزم. طيب، فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد، وإلا ارتفع النقيضان شو بتزيد كمان؟ أو اجتمع النقيضان. وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمع النقيضان. عرفت ليش وإلا اجتمع النقيضان؟ لأنه على الحالتين، إذا حكينا عن النقيض الأول وإلنا معدوم وهذا معدوم، ارتفع النقيضان لأنه النقيض الثاني موجود، وبالنسبة لهذا بيكون هو اجتماع للنقيضين على ما بين. جيد. ومن الدليل عليه أن العدم يناقض كذا وهو محال. كمان هذا الدليل يا أخوان، أن العدم يناقض الوجود، نفس أن العدم يناقض الوجود، يعني هذا الدليل هو صياغة أخرى لاستحالة اجتماع النقيضين. لأن استحالة اجتماع النقيضين، شو مرة سامعين حدا يقول استحالة اجتماع ثلاث نقائض أو أربع نقائض مثلا، أنه والله في شيء له نقيضان؟ لا، دائما نقيضان، يعني بين النفي والإثبات، ما في شيء ثالث غير النفي والإثبات. فهذا أصلا تنبيه على كون الوجود معناه واحد. قبل البدء بدفع حجج الخصوم ذكرت أدلة أخرى في المقام، هي بالحقيقة تنبيهات، بنبه أنا على دليل اللي هو مؤيد قد يكون، وذكره مؤيد لطيف، يعني ذكره المحقق أو الملا هادي السبزواري في منظومته، فقال أنه لو لم يكن مفهوم الوجود واحدا لما كانت الموجودات علامة وآيات على الله، لما كانت الموجودات آيات على الله. نحن نعرف هذا تنبيه، نحن نعرف أن الموجودات هي آيات، والله سبحانه وتعالى وصف الموجودات والمخلوقات بأنها آيات، فإذا كان هناك بينونة بين الواجب والممكن في معنى الوجود فضلا عن سائر الأسماء والصفات، لما كانت الأشياء علامة، لأن الشيء المباين بتمام التباين للشيء الآخر لا يكون علامة عليه. الشيء المباين للشيء الآخر بتمام المباين لا يكون علامة عليه، فكون الشيء الأول علامة على الثاني فهو مشترك معه في وجه ما، على الأقل في وجه ما، وإن كان هذا الوجه هو في أصل معنى الوجود. يعني أنت من وجود الآية تعلم بوجود ذي الآية مثلا، فإطلاق الشرع في النصوص على الممكنات والمخلوقات بأنها آيات يقتضي دلالتها على شيء ما، والدلالة يقتضي وجود وجه للدلالة، فمع القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن خاصة، مع القول بالاشتراك اللفظي يعني هناك مباينة معرفية ومفهومية تامة بين الواجب والممكنات، فكيف نعد الممكنات آيات والآية لا تكون آية مع تمام المباينة لذي الآية؟ هذا تنبيه. عن أي مدعى؟ اشتراك لفظي مطلقا؟
لا لا، ذكر هو السبزواري حصل المدعى، يعني ليش بده يكون الاشتراك في حديث الوجود غير كل اشتراك؟
لأنه الاشتراك لأنه الوجود أصل كل شرف، لأنه أنت كيف بدك الوجود مبدأ الكمالات؟ يعني معقول يكون الآية وذي الآية مشتركين بالعلم بس بأصل مفهوم الوجود؟ ما الوجود قبل الإثبات؟ ماشي إتمام، مش مشكلة، ولأنه الوجود ما فيك تحكي أن العلم في الآية هو آية أو علامة على العلم في ذي الآية، ما الوجود أصل العلم، تحكي عن العلم الموجود، عن العلم الموجود. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث. قال المصنف أيضا، ولا لا هذا ما قالوش المصنف، هذا ما قالوش المصنف. طيب، فإذا في رابعا في دفع حجج الخصوم، قلنا أن هناك خصمان لمدعى الحكماء، من قال بالاشتراك اللفظي مطلقا بين الممكنات والواجب بين كل شيء، والخصم الثاني هو الذي قال بالاشتراك اللفظي بين حمل الوجود على الواجب وعلى الممكنات. صحيح؟ الذي ألجأهم هذه بس تنبيهك على الهامش. أحياناً إخوان كثير بالقضايا الفلسفية رح نلاحظ شغلي. بيجي خصم ما عنده نقد للمقدمات الدليل، بس عنده لازم ويؤمن بشيء يرى أنه يناقض نتيجة الدليل. يعني أنا بقول لك مثلاً ألف هي باء وباء هي جيم، فإذاً ألف هي جيم. بيجي هو ما بينقض لك ألف هي باء ولا بينقض لك باء هي جيم، بس بيقول لك أنا أؤمن بقضية تناقض ألف هي جيم. فهو ما بيكون عم ينقض المقدمات، البرهان تام، بس عنده نوع من المناقضة بالنتيجة. هذا الجماعة نفس الشيء، ما قربوا صوب المقدمات، فالدليل تام عندهم، بس في عندهم مشكلة مع النتيجة، لأنهم فهموا من أن الاشتراك المعنوي يعني السنخية بين الواجب والممكن، والسنخية تعني الاشتراك في المصادق وفي الوجود، والواجب ليس كمثله شيء مثل ما بينا بالمقدمات، فلا ينبغي أن يكون هناك سنخية. فالاشتراك المعنوي يفضي إلى السنخية بين الواجب والممكن، وهو ممنوع، وهو ممنوع. هذا بالنسبة للمذهب الثاني. أما المذهب الأول فقد منع السنخية بين مطلق العلة والمعلول، سواء كانوا ممكنات أو غير ممكنات، إلا أنه ما في سنخية بين العلة والمعلول، لأن السنخية، لأن العلة أشرف من المعلول. السنخية يعني لحوق العلة في الخصة للمعلول، ما في سنخية بين العلة والمعلول. فإذن الأمر الدافع الأول الذي جعلهم يذهبون إلى هذا المذهب هو خوف الوقوع في محظور التسانخ بين الواجب والممكن، ولا سنخية بين الواجب والممكن أو مطلق العلة والمعلول، فأنكروا الاشتراك اللفظي من دون المس بالمقدمات. في مقام الجواب على هذا الكلام هناك عدة نقاط. يعني السنخية بده يجي بالتنبيه، في بده يجي تنبيه مهم. السنخية نقصد منه يعني الاشتراك في الوجود المصداقي في الأصل. الجواب على هذا المدعى نحن بيناهم لهذا الأقوال، بيناها بالمقدمات عشان هيك ما كتير فرغت وقت لبيناهم. الجواب أولا إن بحث السنخية وبحث في المصادق، نحن بحثنا عن المفهوم. نحن عندما نقول بالاشتراك المعنوي نقول بأن معنى الوجود المحمول واحد. أنتم محظور السنخية الذي ذهبتم إليه إلى كونه محظور له علاقة بعالم المصادق، ونحن ما عم نحكي عن المصادق، هو خارج محل الكلام، خارج محل الكلام. هذا أولا. ثانيا سيأتي بالفصل الرابع من مرحلة العلة والمعلول على ما ببالي، سيأتي بأن السنخية بين العلة والمعلول وبين الواجب والممكن مش إنه هي محظور ولا أنها تجوز، بل هي ضرورية. يعني حتى بالمحظور نحن ما بنقبله محظور، ضروري أن يكون هناك سنخية بين الواجب والممكن والعلة والمعلول. ولكن شو يعني سنخية؟ سنخية يعني تشبيه الواجب بمخلوقاته؟ لا، يسميها ملا هادي السبزواري سنخية الشيء والفيء. سنخية الشيء والفيء، كيف إنه الشجرة إلى فيء وظل؟ ما في يعني بتقول ظل الشجرة منتمن للشجرة، يعني ظل الشجرة هو مش ظل الحائط. ففي سنخية بسميها سنخية الشيء والفيء، سيأتي إثبات. عشان هيك المصنف هون ما رد محظور السنخية، لأنه سيأتي إثبات ضرورة السنخية. أصلا لو ما في سنخية مشكلة، لو ما في سنخية بين العلة والمعلول أو بين الواجب والممكن اللي هو مصداق للعلة والمعلول لما صدر شيء، لما وجد شيء، كما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول. فإذا أولا بحثكم مصداقي، بحثنا مفهومي، فأنتوا عم تحكوا خارج محل الكلام. هذا مع التسليم بمحظور السنخية، إلا أننا لا نسلم محظور السنخية، بل نقول مع عدم السنخية يوجد محظور توحيدي يعني بصدور المخلوقات من الله والمعلولات من العلم. هذا مضافا إلى جواب نقضي، أننا لو قلنا بأن مفهوم الوجود مشترك بين الواجب والممكن، نسألكم سؤال بسيط، لما تقولوا الواجب موجود، شو بتفهموا من كلمة موجود؟ لو ما نمشي على مدعاكم بأنه مفهوم الوجود الذي يطلق على الواجب غير مفهوم الوجود الذي يطلق على الممكن، نسألكم ماشي على راس وعين، فهمتوا شو يعني زيد موجود لأنه ممكن؟ طب لما تقولوا الواجب موجود شو بتفهموا من كلمة موجود؟ عندكم ثلاث احتمالات لا ربع على، إما أن تفهموا معنى الوجود نفسه الموجود في الممكنات، فهذا شو صار؟ مشترك معنوي، هذا المدعى، هذا خلاف الفرض اللي عندكم. أو بتفهموا من قولنا الواجب موجود غير معنى الوجود المحمول على الممكن، يعني غير معنى الوجود يعني معنى العدم، يعني نقيض معنى الوجود، فكأن قولكم الواجب موجود في قوة قولكم الواجب معدوم عندكم في المعنى الذي تفهمونه، تعالى الله عن ذلك. احتمال الثالث انه ما بتفهموا شيء، اذا ما بتفهموا شيء هذا يقتضي تعطيل العقل عن المعرفة، معرفة الله وأسمائه وصفاته، وهو منهي عنه شرعا وعقلا، لم يحجب العقول عن واجب معرفته كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا بدكم تقولوا أن معنى الوجود في الواجب غيره في الممكن، هذا إما يقتضي حمل العدم على الواجب، يعني نقيد الوجود المحمول على الممكن، أو عدم حمل شيء لا نفهم شيء ويقتضي من ذلك تعطيل العقل عن المعرفة. ولذا قال المصنف، اسمحوا لي بس، والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا أو بين الواجب والممكن، ورد بأنه يستلزم لحظه ما رد محذور السنخية، ما حكى عن محذور السنخية، لا، لأنه مش محذور عنده، وسيأتي إثباته ضرورة السنخية أصلا، هذا من أشرف المباحث. ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة، فإن إذا قلنا الواجب موجود فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من معنى الوجود، هذا الفرض الأول، فهذا فرض الحكماء، الاشتراك المعنوي، لازم الاشتراك المعنوي. يعني لما نقول الواجب موجود بتقلي معنى الوجود في الواجب موجود نفس معنى الوجود في زيد موجود، بقول لك هذا اشتراك معنوي، وانتم هذا خلاف مدعاكم. وإن كان المفهوم من معنى الوجود في قولنا الواجب موجود ما يقابل معنى الوجود اللي بنفهمه، شو الذي يقابل معنى الوجود اللي بنفهمه؟ العدم. يعني قولكم الواجب موجود يعني الواجب مقابل للوجود الموجود عندي، يعني الواجب معدوم باصطلاحي وبمعرفته، كأنني أحكم على الواجب بالعدم، كان نفيا لوجوده، تعالى عن ذلك. وإن لم يفهم منه شيء، يعني عند قولنا الواجب موجود ما فهمنا شيء، كان تعطيلا للعقول عن المعرفة، وهو خلاف ما نجده في أنفسنا بالضرورة، لن نثبت وجوده تعالى، خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، يأتي الكلام إن شاء الله غدا في إشارات، مش عارف كم إشارة، أنا مسجل شي 5 إشارات، بذكر 1 أو 2، ثم يأتي الكلام في الفصل الثالث، والحمد لله رب العالمين.